وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في الدرس الماضي مراتب القدر من يذكرها لنا؟ نعم. طيب. جزاك الله خير. طيب من هو كم أقسام القدرية؟ القدرية نعم. أيوة. القدرية النفاة. والقدرية المجبرة. أي المذهبين الصحيح؟ الوسط. الوسط بين الإجبار والنفي. ما شاء الله ما عندي خبر عنه. من هم أهل الوسط الذين توسطوا بين النفي وال... نعم أهل السنة والجماعة. ما هو مذهبهم؟ أن القدر قد مضى به العلم والكتابة والتقدير والخلق، فالله جل وعلا قدر كل شيء خيرا أو شرا، ولكنهم يعتقدون أن للعبد مشيئة وأنه تفضل وأن له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. تفضل. خلق الله جل وعلا الإنس والجن وجعل منهم للجنة أهلون وللنار أهلون، هل يتعارض هذا مع الجزاء على الأعمال؟ لا يتعارض. نعم لا يتعارض، لأن الله جل وعلا علم وعلم عملهم قبل أن يخلقهم أهل النار. نعم تفضل. تقدير الله جل وعلا على آدم أنه سيأكل من الشجر التي نهي عن أكلها، وكون آدم عليه السلام أكل منها بعد أن نهي عنها، هذا يدل على أي شيء؟ نعم يدل على قدر الله وعلى قضائه، وأنه لا يمكن لأحد أن يخالف ما كتبه الله وقدره، ولذلك حكم أن الله جل وعلا جعل على أكل آدم للشجرة أحكاما أخرى، وهو إنزاله إلى الأرض وحصول العداوة بينه وبين، نعم عندك شيء؟ ماذا يقول؟ تفضل. نحتفظ بإجابتك المستقبل إن شاء الله، لكن ما سمعت الإجابة، لو أتيت يعني وأسمعتني.
نعم. لما نزل الأرض كان وجهه أسود، فقال الله أسألك بإبني محمد صلى الله عليه وسلم أن تسوي. بعدين قال له كيف عرفت محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له والله ما شفته مكتوبا على جنب العرش إلا مكتوب محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا اجتهاد منك حفظك الله، ولا بد تتأكد من المعلومة.
معلومة صحيح.
نعم جزاك الله خير. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا والسامعين.
اللهم امين. الله يجزاك خير.
الإمام المزني رحمه الله تعالى في سنته: والمؤمنون بالإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب.
قبل ذلك والإيمان قول وعمل.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالكلام، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بالإيمان.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل بالجوارح كالصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان بهذا التعريف هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأما المرجئة فإنهم يقولون الإيمان، المرجئة الجهمية يقولون بأن الإيمان مجرد التصديق. هناك طائفة منهم يقولون بأنه التصديق بالقلب والنطق باللسان، ويخرجون العمل منه، لا يرون العمل من الإيمان. والإيمان له أركان، أركانه ستة: الإيمان بالله، ويقتضي الإيمان بوجوده، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بربوبيته وألوهيته، والركن الثاني الإيمان بالملائكة، الاعتقاد بأن الله جل وعلا خلقهم لطاعته ولعبادته، جبلهم على الطاعة وعصمهم من المعصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كما سبق معنا ذكر وظائفهم وأصنافهم وأعمالهم. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. الركن الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، أن الله جل وعلا أرسل رسله وأنزل عليهم كتبا تتضمن الشرائع التي أمروا بإبلاغ أممهم ودعوتهم إليها. الركن الرابع الإيمان بالرسل، وأنهم اختارهم الله جل وعلا من البشر ليبلغوا أمره إلى أمم الأرض، فما من أمة إلا أرسل الله إليها رسولا، واتفقت دعوتهم على الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. ما من رسول يأتي إلا يقول لأمته وقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لهذا يقول عز من قائل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهو القيامة، وأن الناس يحشرون ويبعثون من قبورهم للجزاء والحساب على أعمالهم التي أسلفوها في الدنيا. والإيمان بما فيه من الحساب والميزان والصحف والصراط، هذه كلها يجب الإيمان بها، وهي من أحوال القيامة، لا يجوز التشكك في شيء من ذلك أو إنكاره. الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بأن الله جل وعلا قدر كل شيء وخلق كل شيء وكتب كل شيء وعلم كل شيء. هذا الذي أثبته أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله تعالى: مع اعتقاده بالجنان قول باللسان، يعني مع اعتقاد القلب أن يقول بلسانه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل بالجوارح والأركان الأعضاء التي تتحرك في العبادة، هذا من الإيمان. قال: وهما سيان، يعني الاعتقاد والعمل، الاعتقاد والتصديق باللسان والعمل سيان، أي في المنزلة والحكم، ونظامان وقرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. قال: لا نفرق بينهما، يعني أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الاعتقاد والنطق باللسان والعمل، بل يرون العمل من الإيمان. قال: لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. فأهل السنة والجماعة وسط بين طرفي نقيض، وهكذا مذهبهم في كل باب من أبواب العلم أنهم وسط، والوسط هو الخير، كما قال عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. نعم، كذلك مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الإيمان هذا الحكم الذي ذكره هذا الإمام رحمه الله تعالى بأن المؤمنون يتفاضلون في إيمانهم، وبصالح الأعمال يزيد بعضهم على بعض، ولهذا تجدهم في الجنة مراتب ودرجات على حسب أعمالهم، كما قال عز من قائل: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فكل إنسان يحصل منزله في الجنة بحسب العمل الذي بذله، فالمكلفون إما مقربون وإما أصحاب يمين، وقد ذكرهم الله جل وعلا في سورة الواقع. فهذا يدل على التفاوت، كما أن من دخل النار من أهل التوحيد ينظر في إيمانه، يقول الله جل وعلا: لمن يشفعون فيهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال درهم من إيمان أخرجوه منها إلى نصف درهم إلى مثقال شعيرة أو حبة شعيرة إلى مثقال ذرة إلى أدنى 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 من مثقال ذرة. هذا يدل على تفاوت أهل الإيمان في الأعمال. أما الذين يرون بأن أهل الإيمان لا يتفاوتون فيجعلون الفساق كالمقربين، وهذا خطأ، لا بد أن ينزل كل عبد مكلف في المنزلة التي يستحقها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم لتتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق المشرق أو المغرب. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيدل ذلك على أن لهم مراتب ومنازل ودرجات، كل حسب قوة إيمانه وصواب عمله. قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة، بل إنهم يكلوا أمرهم إلى الله جل وعلا، فإن شاء عذبهم بقدر ما عندهم ثم يخرجهم إلى الجنة، وإن شاء تجاوز عنهم وعفى عنهم وأدخلهم الجنة مباشرة. قال: ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، بخلاف الجهمية والمعتزلة الذين يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان، والجهمية يحكمون عليه بالكفر في الدنيا والآخرة، والمعتزلة يقولون هو بين منزلتين، لا في الكفر ولا في الإيمان، لكنهم يتفقون أنه في الآخرة من المخلدين في النار. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمغفرة تنال كل عبد، وعفى الله جل وعلا خاليا من الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. قال: ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجال بأنهم من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، وعكاشة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ومن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة كالمرأة التي كانت تقوم المسجد والتي كانت تسرع، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فيشفيك. قالت: بل أصبر، ولكني إذا صرعت تكشفت، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله جل وعلا لها ألا تتكشف، وهذا دليل على أهمية الحجاب وحرص المؤمنة على عرضها وبدنها من أن تكون ممتهنة ومبتذلة لأصحاب العيون الخائنة. يدل هذا على أن المؤمنين يتفاوتون، وأن منهم من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يقول رحمه الله: لا نوجب لمحسنهم الجنان، يعني لا يشهدون لأحد بجنة أو نار لأنهم لا يعلمون ذلك، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فيشهدون بشهادته، يشهدون بأنه صادق لا يخبر إلا بحق. ولا نشهد على مسيئهم بالنار، لا يعتقدون أن فلانا من أهل النار. ما الذي أدراهم؟ هل اطلعوا الغيب؟ لعل الله جل وعلا يحرك قلبه للإيمان في آخر لحظة، فلا تدري عن الخاتمة ولا تدري عن ما حكم الله في خلقه. كذاك الرجل الذي كان له صاحب مسرف على نفسه بالمعاصي، فكلما لقيه نهاه: يا فلان اتق الله وأبصر عما أنت عليه. فقال: دعني وربي. فلما أكثر عليه قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي إني قد غفرت له وأحبطت عمله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى. يجب على الإنسان ألا يكفر أحدا أو يحكم له بالنار. والذين يكفرون بالجملة بل يكفرون الأمة كل من لم يكن في مذهبهم فهو كافر، كما صرح بهذا الحكم سيد قطب وقال بأن الأمة ارتدت بعد نبيها ولم يبق على وجه الأرض أحد أو أمة مسلمة. هذه جرأة على الله جل وعلا وتألن عليه. فإذا كان الله جل وعلا أحبط عمل عبد عامل موحد بسبب أنه قنط شخصا واحدا وأخرجه من الإيمان وحكم عليه بالنار، فكيف بمن يكفر أمما أهل صلاة وصيام وقيام وقرآن وحج وعمرة وبر وصلة وحسن جوار وإكرام ضيف إلى آخر الأعمال العظيمة كفرهم؟ فليتق الله العبد في نفسه وألا يلقى الله بشيء تجرأ فيه عليه في خلقه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون بالكبيرة ولا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. نعم تفضل. القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة بحروفه ومعانيه، وليس بمخلوق فيبيد يعني فيفنى، لأن كل مخلوق مآله إلى الفناء. وأما القرآن فإنه صفة من صفات الله جل وعلا، من الصفات الذاتية الفعلية، فهو قديم النوع حادث الآحاد، فلا يزال الله جل وعلا متكلما متى شاء بما شاء. ولهذا جاء في القرآن الكريم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فالله جل وعلا تكلم بالقرآن وليس بمخلوق كما تقول المعتزلة الذين راج سوقهم ونجحوا في زمن المأمون واستمالوه على أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن، وحصل للناس من الأذى والابتلاء والامتحان، فمنهم من مات في السجن ومنهم من قتل ومنهم من عرض بكلام وخرج، ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة صبر واحتسب وثبت ثبات الجبال فلم يتزعزع عن عقيدته، فقد كان من يقوم على جلده وضربه يقول له يا إمام قل هذه الكلمة، يعني قل القرآن مخلوق لنرحمك ونترك ضربك. قال أتوني بدليل من القرآن ومن السنة. وأنا أقول به، فلا يزالون يعذبونه حتى يعجل، ومنع من التحديث وصبر واحتسب، وجاءه طلابه وقالوا له هذا الخليفة قد فعل شيئا يستحق الخروج عليه وخلعه، قال اتقوا الله في أنفسكم وفي دماء الناس، فنهاهم عن الخروج مع أنهم تذرعوا إليه بهذه المسألة، وهي القول بخلق القرآن، وقد قال رضي الله عنه من قال بخلق القرآن فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظه بالقرآن فهو مبتدع. فصبر حتى فتح الله نصره على يد المتوكل، ونصر السنة وأهلها وأقربهم، وظهر خزي المعتزلة وقطع الله دابرهم. هذا يدل على أنه يجب على الإنسان إذا كان في صبره نصر للسنة وللإسلام فليصبر ولو قتل على ما هو عليه. ولهذا كلما قيل له قل هذه الكلمة قال انظروا ماذا على الحائط، يعني حائط السجن، ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد فيكتبونه، يكتبون قوله إذا قال القرآن مخلوق فيطيرون به ويفرحون ويخرجون، لكنه أبى وثبت ونصره الله جل وعلا وهو شخص واحد. فالقرآن كلام الله جل وعلا، يجب الإيمان بوعده ووعيده وتصديق أخباره، وأنه الحق الذي لا مرية فيه، وأنه الصراط المستقيم، من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دعا إلى حق. يجب على المؤمن أن يبين مكانة القرآن وأنه صفة من صفات الله جل وعلا، تكفل الله بحفظه وسلامته من التحريف والزيادة والنقصان، وسيبقى إلى قبيل الساعة إذا أراد الله جل وعلا إنهاء هذا الكون، وضعف القائمون بحق القرآن، فإنه يسرى عليه في ليلة فلا يبقى منه حرف عند أحد من الخلق، وحينئذ يكون الناس شرار الناس. فالله سبحانه وتعالى حافظ له، ويجب على المؤمن أن يعتقد فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، أنه بدأ وإليه يعود، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمن به على الحقيقة، ويطبق ما فيه من الأحكام، ويصدق ما فيه من الأخبار، نعم تفضل.
ثم قال رحمه الله وكلمات الله وقدرة الله ونعمه وصفاته الكاملات غير مخلوقة. وليس بمتداد تدبير، ولا كان ربنا ناقصا بيدين. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه حكم الواصفين. قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. عال على عرشه، لكن من خلقه، موجود وليس بمعلوم ولا بمفهوم.
نعم، هذه هي العقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله: وكلمات الله، أي كلامه، وقدرة الله، ونعته وصفاته، كاملات غير مخلوقات. صفات الله جل وعلا لائقة بذاته، فالذات الإلهية لها أسماء وصفات. الأسماء والصفات للرب جل وعلا لائقة بذاته وجلاله، لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. فالمخلوق له صفة تليق به، والخالق له صفة تليق به، وإن اتفق اللفظان، اتفق اللفظ في الصفة بين الخالق والمخلوق، فالله جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوق، لأنه سبحانه وتعالى هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، وأسماؤه وصفاته كذلك تابعة لذاته، وهي كاملة من جميع الوجوه بخلاف صفات المخلوق الذي سبقه العدم وسيأتي عليه الفناء. فصفاته وأسماؤه خاصة ولائقة بذاته. فلو سمي الإنسان حي والله حي، فشتان بين الحياتين، حياة المخلوق سبقت بعدم ويأتي عليها الفناء والعدم، وأما صفات الخالق فهي تابعة لذاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال: غير مخلوقات. صفات الله جل وعلا غير مخلوقات، سواء كانت صفات ذاتية كالوجه واليدين والعينين والقدم والساق، أو فعلية كالاستواء والنزول والمجيء، كلها صفات ذاتية للرب جل وعلا لائقة بذاته وجلاله وعظمته. قال: دائمات أزليات. أزليات يعني قديمات، لم يسبقها العدم، ودائمات لم يأتي عليها العدم، وليست بمحدثات فتبيد. ليس من صفات الله جل وعلا الذاتية ليس منها شيء محدث فيبيد، ولا الفعلية التي يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. قال: ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. الله جل وعلا كامل من جميع الوجوه، كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وملكه وجبروته وسلطانه وقهره للخلق، فهو كامل جل وعلا، لا يتطرق إليه النقص من أي وجه من الوجوه. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، جلت يعني تنزهت وتعالى جل وعلا في ذاته وصفاته عن صفات المخلوقين. وإن اتفق اللفظ فالمعنى مختلف، فسمع الله وبصره وعلمه ليس كسمع المخلوق الذي يحجبه الجدار ويحجبه الماء ويحجبه بعد المكان، وكذلك الإبصار، فالله جل وعلا سميع بسمع وسع جميع المسموعات ونفذ بصره جميع المبصرات، بخلاف الإنسان الضعيف. ليس هناك مقارنة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما يقول المشبهة الذين يعتقدون بأن صفات المخلوق صفات الخالق، هؤلاء مشبهة أو ممثلة، ولا كما يزعمه المعطلة فينفون عن الله الأسماء والصفات خوفا من التشبيه والتمثيل. يقولون لو أثبتنا لله أسماء وصفات أثبتنا له مشابهة المخلوق فننزهه عن ذلك، فينفون عنه الأسماء والصفات فيعبدون عدما. بل ربما يعبدون صنما، لأن منهم من يقول أن الله ليس بموجود ولا معدوم، ولا داخل العالم ولا خارجه، فهذا يعني وصف له بالمعدوم. ومنهم من ينزهه بسلب الأسماء والصفات عنه فيشبهه بالحجر الذي يعبدونه. أما أهل السنة والجماعة ووفقهم الله جل وعلا للقول الحق فيثبتون الأسماء والصفات لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه في كتابه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فالعلم بها توقيفي، لا يأتون بشيء خارج الكتاب والسنة، بل يتوقفون على ما جاء في النص فيثبتون لله الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، يثبتون إثباتا بلا تشبيه، وينزهون تنزيها بلا تعطيل، فهم وسط بين حدي نقيض، طرفي نقيض، بين المعطلة والمشبهة. هذا هو، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، في باب الأسماء والصفات. قال: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، يعني تنزهت صفاته جل وعلا عن صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين. مهما تخيل الإنسان ذات الرب وصفاته فهو عاجز عن إدراك ما يستحق الرب جل وعلا، فهو لا تحيط به الفهوم ولا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، بل هو سبحانه وتعالى العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته. قريب بالإجابة عند السؤال، كما قال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعيد بالتعزز. الله جل وعلا عزيز عز في سلطانه وفي ملكه وفي قهره وفي جبروته، فهو العزيز من جميع الوجوه الذي لا يغلب ولا يضام. قال بعيد بالتعزز لا ينال، ليس كالمخلوق تحيط به المخاطر وتنتابه الأحداث. الله جل وعلا منزه عما يساء به الظن، عال على عرشه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون بأن الله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يكيفون ولا يسألون عن كيف استوى، لأن السؤال عن صفات الله بكيف بدعة لعدم إدراك ذلك. ليس أحد من عالم الإنس والجن ولا الملائكة أن يدرك كنها الرب جل وعلا ذاته وأسماءه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى منزه عن أن تحيط به الفهوم، فهو مستوى على عرشه، بخلاف من يقول أن الاستواء يقتضي الحاجة على العرش فينفونه تنزيها لله في زعمهم. والله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، كيف يتصرفون مع هذه الآية ويفسرونها بالاستيلاء؟ استدلوا على ذلك ببيت من الشعر يقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير قتل أو دم مهراق. فيقولون استوى هنا بمعنى استولى، لكن الاستواء عند أهل السنة والجماعة استواء حقيقي يليق بجلال الله وعظمته، ليس كاستواء المخلوق المحتاج إلى ما يجلس عليه. فالعرش وحملته والملائكة وعالم السماء وعالم الأرض كلهم محتاجون إلى الله جل وعلا، والله غني بذاته وأسمائه وصفاته، بائن من خلقه، يعني ليس في خلقه، لا تحيط به المخلوقات جل وعلا. عن هذا المعتقد السيء كما يعتقده الحلوليون الذين يقولون بأن الله حال في كل مكان، ينكرون له الجهة، لا يعتقدون بأنه في جهة العلو. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية عندما سألها إن الله، قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. وأما القائلون بأنه موجود في كل مكان فهذه عقيدة الحلولية الذين يعتقدون بأن الله حال في كل مكان. موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، الله سبحانه وتعالى صاحب الملك وصاحب الأمر والنهي وصاحب الخلق والتدبير وصاحب كل أمر في العالم العلوي والسفلي، كيف يكون مفقودا أو غائبا؟ بل إنه سبحانه وتعالى أوجب الموجودات. ولهذا من مفردات تعريف الإيمان الإيمان بأنه موجود جل وعلا، وأن له الأسماء والصفات، وأن أنه يجب توحيده بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. وهناك يعني من يشكك أو يلبس على من يستطيع، ولا يستطيع إلا على من قل علمه بهذا الباب. فإذا امتحن الإنسان وشبه عليه، كيف تثبتون لله الأسماء والصفات فقد شبهتموه بالمخلوق؟ فتسأل فتقول له: أنت هل توقن وتؤمن بذات الله جل وعلا؟ هل تقر بأن الله موجود أو غير موجود؟ فسيقول: بل موجود. فتحاجه بهذا: ما دام أنك تعتقد بأنه موجود، فهل ترى بأنه مثل المخلوقات أو منزه عن المماثلة لهم والمشابهة؟ فإن قال مثلهم خرج من المناقشة وليس له نصيب ولا حظ من الصواب. إذا كان يعتقد بأن الله الخالق كالمخلوق فهذا لا يناظر ولا ينظر إليه. وإن زعم أن الله إن قال أن الله جل وعلا موجود له ذات ومنزه عن الذوات الأخرى، حينئذ تقول له: إذن هذه الذات لها أسماء وصفات منزهة عن صفات وأسماء المخلوقين. هذا يجرى ويتخذ في من يزعم أن إثبات الأسماء والصفات تشبيه للخالق بالمخلوق، ولا بد أن يكون الاهتمام بهذا الباب اهتماما إيجابيا حتى يخرج الإنسان من التشبيه للخالق بالمخلوق، ويخرج من التعطيل فيثبت إثباتا بلا تعطيل وتنزيه، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هكذا يكون. تفضل.
ثم قال رحمه الله: والخلق ميتون لحاجاتهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم.
الخلق المراد بهم كل مخلوق من عالم الأرض والسماء. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. ونفس نكرة دخلت على كل، وهي من ألفاظ العموم فتريد تفيد يعني دخول جميع الأنفس. قال: والخلق ميتون بآجالهم. قال الله جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان الذي كتب أجله على اليوم الفلاني والساعة الفلانية وفي المكان الفلاني لا يمكن أن يتحول أو يتأخر ذلك، بل إنك تجد من قدر عليه ذلك يحرص على أن يذهب إلى المكان هذا في أسرع وقت، فإذا وصل إليه وجد ملك الموت ينتظره. فالإنسان يجب عليه أن يوقن ويؤمن أنه لا يمكن أن يموت قبل أجله، ولا يمكن أن يتأخر عن أجله. آجال مضروبة يعني محتمة، إذا جاء الأجل لا يمكن للإنسان أن يتجاوزه، فالناس يموتون بآجالهم، الخلق يشمل الإنس والجن والبهائم والدواب وكل ذي نفس ميتون بآجالهم. قال عند نفاد أرزاقهم، يعني إذا انتهى عمر الإنسان وانتهى رزقه الذي قدر له جرى عليه الموت. وقد تجد الإنسان في آخر رمق يطلب شيئا أو يعطى شيئا فيكون آخر ما يذوق أو يشرب، لأن هذا آخر رزق قدره الله له. ما ينبغي لنفس أن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها الذي قدره الله له. الأرزاق تكتب عند نفخ الروح، عند إرسال الملك، عندما يبلغ الحمل 40 أو 4 أشهر يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه التي تكتب على كل إنسان، لا يمكن أن يتخلف شيء منها، لا بد أن يستوفيها، يستوفي وقته الذي يعيشه على الدنيا، وإن كان مقعد وإن كان فاقد الذاكرة وإن كان لا يعي بمن حوله سيمضي الأيام التي كتبها الله له، وإن كان في ريعان الشباب سيقضي نحبه في الوقت الذي قدره الله جل وعلا. قال عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آجالهم، انقطاع آثارهم أي الأشياء المترتبة على أفعالهم من خير أو شر. وقد يكون للإنسان أثر خير ينفع الله به الإسلام والمسلمين، كأثر العلماء الذين يكتبون للناس العلم وينشرونه لهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه آثار طيبة. حتى وإن كانت هذه الآثار الطيبة لا بد أن تنتهي، فيموت العالم الذي كان يفيد الناس بعلمه وبدعوته لكن يبقى أثره الطيب، وقد يكون الأثر سيئا والعياذ بالله، بأن يكون الإنسان مبتدعا أو داعيا إلى بدعة أو متبعا بدعة عاملا بها فيقتدي به غيره، هذا الأثر السيء لا بد أن ينتهي. فانقطاع آثار العباد يعني الوصول إلى نهاية الأعمال سواء كانت خيرا أو شرا. فمن وفقه الله جل وعلا كان عاملا للخير حتى يأتي على آخر أثر. ومن أراد الله يعني كتب عليه الضلال والشقاء فيكون أثره والعياذ بالله سيئا حتى يبغضه الناس ويتمنون الخلاص منه، ولله في ذلك حكمة. لكل من الأمرين من يحمله ويدعو إليه، فمن الناس من يحمل العلم ويعمل به ويدعو إليه، ومنهم من يحمل الشبهات والشهوات والبدع والخرافات ويعمل بها ويدعو إليها. فهذه آثار متباينة، فمن وفقه الله جل وعلا بأن رزقه الآثار الطيبة ليحمد الله عز وجل ويسأله الثبات عليها. ومن ابتلي بهذه القبائح والسيئات يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ويتدارك نفسه قبل أن يبغته الأجل وهو مقيم عليها، ويندم حين لا ينفع الندم.
ثم قال رحمه الله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مسهلون، وبعد البلى منشوقون ويوم القيامة إلى ربهم منشوقون، ولدى الأرض عليهم محاسبون بحضرة موازين، ونجم صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدا له لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير.
النشور والحساب. النشور يعني نشر الخلائق من قبورهم من أجداثهم من الأماكن التي وجدوا فيها بعد الموت، تنشر الأرواح مع الأجساد. عندما يؤمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور تكون أرواح الخلائق فيه فينفخ فيه فتخرج الأرواح تنتشر حتى تدخل كل روح في الجسد الذي كانت تعمره قبل الموت، وهذا دليل على قدرة الله جل وعلا. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني اجعلها عندك مقطعة، واجعلها 4 أقسام، واجعل على كل جبل منها جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فعمد إلى 4 أطيار وذبحها واحتفظ بالرؤوس عنده وجزأ اللحم إلى 4 مجموعات ووضع على كل جبل مجموعة بعد أن خلط اللحم، ثم دعاها فانتشر اللحم في الهواء والتأمت اللحوم بأجسادها حتى كملت الطيور وجاءت إلى رؤوسها فالتقت بها والتأمت بها، وإبراهيم عليه السلام ينظر، فهذا دليل على قدرة الله جل وعلا على أن الأرواح تسبح في الهواء حتى تدخل في أجسادها فينشر الله الأبدان من الأرض بعد أن صارت ترابا. وقد استبعد الإنسان الكافر إحياء الله جل وعلا الموتى بعد أن يصيروا ترابا. هذا الدليل على نشرهم. قال: وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. تفضل. قال رحمه الله: ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. البعث من القبور يكون لحشرهم إلى أرض المحشر واجتماعهم فيها للحساب والجزاء على الأعمال. ولدى العرض عليه محاسبون، يعرض العباد على الله جل وعلا، يعني تعرض أعمالهم عليه سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث أن الله جل وعلا يدني العبد منه فيقرر عليه ذنوبه فيقول: أتنكر شيئا من ذلك؟ فيعترف فيقول الله جل وعلا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويعطى كتابه بيمينه، فهذا الذي يسر حسابه ومن الناس من ينكر فيقول الله جل وعلا يكرر عليه نعمه: عبدي ألم أخلقك؟ ألم أرزقك؟ ألم أزويك؟ ألم أسوذك؟ يعني أجعلك سيدا في قومك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ يعني توليت منصبا في قومك حتى ساقوا إليك المرباع، وهو المال الذي يعطى رئيس القبيلة. أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول الله جل وعلا: فإني أنساك، أي أعاملك معاملة المنسي. الله جل وعلا لا ينسى، أعاملك معاملة المنسي. ثم يؤمر به إلى النار، ويأتي الثاني فيقول مثل ما قال الأول، ثم يؤمر به إلى النار، ثم يأتي الثالث فيقرر الله عليه: عبدي ألم أخلقك؟ ألم أرزقك؟ ألم أزويك؟ ألم أسودك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: نعم. فيقول الله جل وعلا هنا إذن، يعني في هذا الموقف لا بد أن ننظر هل أنت صادق أم كاذب، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتقول عينه: أنا للحرام نظرت، وتقول يده: أنا للحرام بطشت، وتقول فخذه: أنا للحرام ركبت. ثم يخلى بينه وبين الكلام، فينظر إلى أعضائه فيقول لها: تبا لك وسحقا، فعنك كنت أناضل. ومصداق هذا قول الله جل وعلا: وما نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فالحساب يوم القيامة على اختلاف الناس وأعمالهم وعقائدهم ومذاهبهم ومشاربهم وكثرتهم، يكون الحساب سريعا كما قال رحمه الله تعالى: بمقدار القائل في الدنيا، وهي الوقت ما بين الظهر إلى العصر. هذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه لا تقاس أفعاله وأوامره وأحكامه بأفعال المخلوقين، كما تنزه في الذات والأسماء والصفات ينزه أيضا في أفعاله جل وعلا، فهو منزه عن مشابهة المخلوقين. ولولا أنه يريد أن يقيم الحجة على الإنسان من نفسه لا أدخله النار مباشرة لسبق علمه في ذلك، لكنه يريد أن يشهد العبد على أفعاله، وأن يرى الناس أعماله. قال رحمه الله تعالى: ولد العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين. الموازين لكل عبد ميزان يخص، لقول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوزن الأعمال خيرها وشرها في ذلك الميزان، فإن رجحت الحسنات على السيئات سعد العبد وفاز ونجح، وإن رجحت السيئات على الحسنات خاب وخسر، إلا أن تتداركه رحمة رب العالمين. إن كان له من الإيمان والتوحيد نفعه ذلك، ونشر الصحف، صحف الدواوين، الصحف التي تسجل فيها الأعمال. لكل شخص ملكان، واحد عن يمين يكتب الحسنات والثاني عن يسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا جاء يوم القيامة جاء هؤلاء الملكان بما معهما من الأعمال المكتوبة في تلك السجلات. ولهذا جاء في الحديث: يصاح بعبد من أمتي على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات. فيقول الله جل وعلا: أتنكر شيئا من هذا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عندنا حسنة؟ فيقول: لا. يهاب ويقول: لا. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة صغيرة ختم الله له بها حياته، مكتوب فيها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فتوضع تلك البطاقة الصغيرة في كفة الحسنات، فتطيش تلك السجلات وتخف وتثقل كفة تلك البطاقة. هذا دليل على فضل لا إله إلا الله. من ختم الله له بها حياته كانت آخر كلامه نجح وأفلح. هذه الصحف مملوءة بالأعمال، يجب على الإنسان أن يفكر وينظر ماذا قد أملى على الملائكة، ويتدارك إن كان قد أخطأ، ويتوب إلى الله جل وعلا حتى تبدل سيئاته إلى حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا وفق الله العبد للعمل الصالح وختم حياته بإقبال على الله وندم على ما فات في المعاصي وتاب منها، فإن السيئات تتحول إلى حسنات. وهذا دليل على فضل الله عز وجل وسعة رحمته، وأنه سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من الوالدة بولدها. قال رحمه الله تعالى: أحصاه الله ونسوه. العبد يعمل، يقول، يتكلم وينسى، والله سبحانه وتعالى يحصيه عليه بأمر الملائكة الحفظ عليه. قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا يوم الحساب طويل، يطول على أهل الكفر والنفاق الاعتقادي. بدليل قول الله جل وعلا: وكان يوما على الكافرين عسيرا. والمفهوم أنه على المؤمنين يسير، هذا من رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين. قال: لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه فكيف يكون الأمر؟ 50,000 سنة متى ينتهي من حساب العباد والخلائق الجن والإنس؟ إلا أن الله جل وعلا سريع الحساب، يقضي حساب الخلائق كوقت القيلولة من صلاة الظهر إلى صلاة العصر. فهذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا وإحاطته بجميع الأشياء. قال: لكن الله، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا. وهو أسرع الحاسبين، وهو سبحانه وتعالى يحاسب عباده في هذا الوقت القصير بعلمه وقدرته وإحاطته بالأشياء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في الدرس الماضي مراتب القدر من يذكرها لنا؟ نعم. طيب. جزاك الله خير. طيب من هو كم أقسام القدرية؟ القدرية، نعم. أيوة. القدرية النفاة. والقدرية المجبرة. أي المذهبين الصحيح؟ الوسط، الوسط بين الإجبار والنفي. ما شاء الله، ما عندي خبر عنه. من هم أهل الوسط الذين توسطوا بين النفي وال... نعم، أهل السنة والجماعة. ما هو مذهبهم؟ أن القدر قد مضى به العلم والكتابة والتقدير والخلق، فالله جل وعلا قدر كل شيء خيرا أو شرا، ولكنهم يعتقدون أن للعبد مشيئة وأنه تفضل وأن له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. تفضل. خلق الله جل وعلا الإنس والجن، وجعل منهم للجنة أهلون وللنار أهلون، هل يتعارض هذا مع الجزاء على الأعمال؟ لا يتعارض. نعم نعم، لا يتعارض، لأن الله جل وعلا علم وعلم عملهم قبل أن يخلقهم أهل النار. نعم تفضل. تقدير الله جل وعلا على آدم أنه سيأكل من الشجر التي نهي عن أكلها، وكون آدم عليه السلام أكل منها بعد أن نهي عنها، هذا يدل على أي شيء؟ نعم نعم، يدل على قدر الله وعلى قضائه، وأنه لا يمكن لأحد أن يخالف ما كتبه الله وقدره، ولذلك حكم أن الله جل وعلا جعل على أكل آدم للشجرة أحكاما أخرى، وهو إنزاله إلى الأرض وحصول العداوة بينه وبين، نعم عندك شيء؟ ماذا يقول؟ تفضل. نحتفظ بإجابتك المستقبل إن شاء الله، لكن ما سمعت الإجابة، لو أتيت يعني وأسمعتني. نعم.
لما نزل الأرض كان وجهه أسود، فقال الله أسألك بابني محمد صلى الله عليه وسلم أن تسوى. بعدين قال له كيف عرفت بأن محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له والله ما شفته مكتوبا على جنب العرش إلا مكتوب محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا اجتهاد منك حفظك الله، ولا بد تتأكد من المعلومة.
معلومة صحيح.
نعم جزاك الله خير. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا والسامعين.
اللهم اغفر لشيخنا خير.
الامام المزني رحمه الله تعالى في سنته: والمؤمنون بالايمان يتفاضلون وبصالح الاعمال متزايدون ولا يخرجون بالذنوب.
قبل ذلك والإيمان قول وعمل.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالكلام، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بالإيمان.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل بالجوارح كالصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان بهذا التعريف هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأما المرجئة فإنهم يقولون الإيمان، المرجئة الجهمية يقولون بأن الإيمان مجرد التصديق. هناك طائفة منهم يقولون بأنه التصديق بالقلب والنطق باللسان، ويخرجون العمل منه، لا يرون العمل من الإيمان. والإيمان له أركان، أركانه ستة: الإيمان بالله ويقتضي الإيمان بوجوده، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بربوبيته وألوهيته، والركن الثاني الإيمان بالملائكة، الاعتقاد بأن الله جل وعلا خلقهم لطاعته ولعبادته، جبلهم على الطاعة وعصمهم من المعصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كما سبق معنا ذكر وظائفهم وأصنافهم وأعمالهم. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. الركن الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، أن الله جل وعلا أرسل رسله وأنزل عليهم كتبا تتضمن الشرائع التي أمروا بإبلاغ أممهم ودعوتهم إليها. الركن الرابع الإيمان بالرسل، وأنهم اختارهم الله جل وعلا من البشر ليبلغوا أمره إلى أمم الأرض، فما من أمة إلا أرسل الله إليها رسولا، واتفقت دعوتهم على الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. ما من رسول يأتي إلا يقول لأمته وقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لهذا يقول عز من قائل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهو القيامة، وأن الناس يحشرون ويبعثون من قبورهم للجزاء والحساب على أعمالهم التي أسلفوها في الدار في الدنيا، والإيمان بما فيه من الحساب والميزان والصحف والصراط، هذه كلها يجب الإيمان بها، وهي من أحوال القيامة، لا يجوز التشكك في شيء من ذلك أو إنكاره. الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بأن الله جل وعلا قدر كل شيء وخلق كل شيء وكتب كل شيء وعلم كل شيء. هذا الذي أثبته أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله تعالى مع اعتقاده بالجنان قول باللسان، يعني مع اعتقاد القلب أن يقول بلسانه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل بالجوارح والأركان الأعضاء التي تتحرك في العبادة، هذا من الإيمان. قال وهما سيان، يعني الاعتقاد والعمل، الاعتقاد والتصديق باللسان والعمل سيان، أي في المنزلة والحكم، ونظامان وقرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. قال لا نفرق بينهما، يعني أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الاعتقاد والنطق باللسان والعمل، بل يرون العمل من الإيمان. قال لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. فأهل السنة والجماعة وسط بين طرفي نقيض، وهكذا مذهبهم في كل باب من أبواب العلم أنهم وسط، والوسط هو الخير، كما قال عز من قائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. نعم، كذلك مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الإيمان هذا الحكم الذي ذكره هذا الإمام رحمه الله تعالى بأن المؤمنون يتفاضلون في إيمانهم، وبصالح الأعمال يزيد بعضهم على بعض، ولهذا تجدهم في الجنة مراتب ودرجات على حسب أعمالهم، كما قال عز من قائل وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فكل إنسان يحصل منزله في الجنة بحسب العمل الذي بذله، فالمكلفون إما مقربون وإما أصحاب يمين، وقد ذكرهم الله جل وعلا في سورة الواقع. فهذا يدل على التفاوت، كما أن من دخل النار من أهل التوحيد ينظر في إيمانه، إذ يقول الله جل وعلا لمن يشفعون فيهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال درهم من إيمان أخرجوه منها إلى نصف درهم إلى مثقال شعيرة أو حبة شعيرة إلى مثقال ذرة إلى أدنى 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 من مثقال ذرة. هذا يدل على تفاوت أهل الإيمان في الأعمال. أما الذين يرون بأن أهل الإيمان لا يتفاوتون فيجعلون الفساق كالمقربين، وهذا خطأ، لا بد أن ينزل كل عبد مكلف في المنزلة التي يستحقها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنكم لتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق المشرق أو المغرب. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيدل ذلك على أن لهم مراتب ومنازل ودرجات، كل حسب قوة إيمانه وصواب عمله. قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة، بل إنهم يكلوا أمرهم إلى الله جل وعلا، فإن شاء عذبهم بقدر ما عندهم ثم يخرجهم إلى الجنة، وإن شاء تجاوز عنهم وعفى عنهم وأدخلهم الجنة مباشرة. قال ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، بخلاف الجهمية والمعتزلة الذين يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان، والجهمية يحكمون عليه بالكفر في الدنيا والآخرة، والمعتزلة يقولون هو بين منزلتين، لا في الكفر ولا في الإيمان، لكنهم يتفقون أنه في الآخرة من المخلدين في النار. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمغفرة تنال كل عبد، وعفى الله جل وعلا خاليا من الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. قال ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجال بأنهم من أهل الجنة كالعشر المبشرين بالجنة، وعكاشة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ومن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة كالمرأة التي كانت تقوم المسجد والتي كانت تسرع، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فيشفيك، قالت بل أصبر ولكني إذا صرعت تكشفت فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا الله جل وعلا لها ألا تتكشف، وهذا دليل على أهمية الحجاب وحرص المؤمنة على عرضها وبدنها من أن تكون ممتهنة ومبتذلة لأصحاب العيون الخائنة. يدل هذا على أن المؤمنين يتفاوتون، وأن منهم من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يقول رحمه الله لا نوجب لمحسنهم الجنان، يعني لا يشهدون لأحد بجنة أو نار لأنهم لا يعلمون ذلك، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فيشهدون بشهادته، يشهدون بأنه صادق لا يخبر إلا بحق. ولا نشهد على مسيئهم بالنار، لا يعتقدون أن فلانا من أهل النار، ما الذي أدراهم؟ هل اطلعوا الغيب؟ لعل الله جل وعلا يحرك قلبه للإيمان في آخر لحظة، فلا تدري عن الخاتمة ولا تدري عن ما حكم الله في خلقه. كذاك الرجل الذي كان له صاحب مسرف على نفسه بالمعاصي، فكلما لقيه نهاه: يا فلان اتق الله وأبصر عما أنت عليه. فقال: دعني وربي. فلما أكثر عليه قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي إني قد غفرت له وأحبطت عمله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى. يجب على الإنسان ألا يكفر أحدا أو يحكم له بالنار. والذين يكفرون بالجملة، بل يكفرون الأمة، كل من لم يكن في مذهبهم فهو كافر، كما صرح بهذا الحكم سيد قطب، وقال بأن الأمة ارتدت بعد نبيها، ولم يبقى على وجه الأرض أحد أو أمة مسلمة. هذه جرأة على الله جل وعلا وتألي عليه. فإذا كان الله جل وعلا أحبط عمل عبد عامل موحد بسبب أنه قنط شخصا واحدا وأخرجه من الإيمان وحكم عليه بالنار، فكيف بمن يكفر أمما أهل صلاة وصيام وقيام وقرآن وحج وعمرة وبر وصلة وحسن جوار وإكرام ضيف إلى آخر الأعمال العظيمة كفرهم؟ فليتق الله العبد في نفسه، وألا يلقى الله بشيء تجرأ فيه عليه في خلقه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون بالكبيرة، ولا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة ومن أهل النار. نعم، تفضل. القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة بحروفه ومعانيه، وليس بمخلوق فيبيد، يعني فيفنى، لأن كل مخلوق مآله إلى الفناء. وأما القرآن فإنه صفة من صفات الله جل وعلا، من الصفات الذاتية الفعلية، فهو قديم النوع حادث الآحاد، فلا يزال الله جل وعلا متكلما متى شاء بما شاء. ولهذا جاء في القرآن الكريم: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فالله جل وعلا تكلم بالقرآن وليس بمخلوق كما تقول المعتزلة الذين راج سوقهم ونجحوا في زمن المأمون واستمالوه على أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن، وحصل للناس من الأذى والابتلاء والامتحان فمنهم من مات في السجن، ومنهم من قتل، ومنهم من عرض بكلام وخرج، ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة صبر واحتسب وثبت ثبات الجبال، فلم يتزعزع عن عقيدته. فقد كان من يقوم على جلده وضربه يقول له: يا إمام قل هذه الكلمة، يعني قل القرآن مخلوق، لنرحمك ونترك ضربك. قال: أتوني بدليل من القرآن ومن السنة وأنا أقول به. فلا يزالون يعذبونه حتى يعجز، ومنع من التحديث وصبر واحتسب. وجاءه طلابه وقالوا له: هذا الخليفة قد فعل شيئا يستحق الخروج عليه وخلعه. قال: اتقوا الله في أنفسكم وفي دماء الناس. فنهاهم عن الخروج مع أنهم تذرعوا إليه بهذه المسألة، وهي القول بخلق القرآن. وقد قال رضي الله عنه: من قال بخلق القرآن فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظه بالقرآن فهو مبتدع. فصبر حتى فتح الله نصره على يد المتوكل، ونصر السنة وأهلها وأقربهم، وظهر خزي المعتزلة وقطع الله دابرهم. هذا يدل على أنه يجب على الإنسان إذا كان في صبره نصر للسنة وللإسلام فليصبر ولو قتل على ما هو عليه. ولهذا كلما قيل له قل هذه الكلمة قال: انظروا ماذا على الحائط، يعني حائط السجن، ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد فيكتبونه، يكتبون قوله إذا قال القرآن مخلوق، فيطيرون به ويفرحون ويخرجون. لكنه أبى وثبت ونصره الله جل وعلا وهو شخص واحد. فالقرآن كلام الله جل وعلا، يجب الإيمان بوعده ووعيده وتصديق أخباره، وأنه الحق الذي لا مرية فيه، وأنه الصراط المستقيم، من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دعا إلى حق. يجب على المؤمن أن يبين مكانة القرآن وأنه صفة من صفات الله جل وعلا، تكفل الله بحفظه وسلامته من التحريف والزيادة والنقصان، وسيبقى إلى قبيل الساعة إذا أراد الله جل وعلا إنهاء هذا الكون، وضعف القائمون بحق القرآن، فإنه يسرى عليه في ليلة فلا يبقى منه حرف عند أحد من الخلق، وحينئذ يكون الناس شرار الناس. فالله سبحانه وتعالى حافظ له، ويجب على المؤمن أن يعتقد فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، انه بدا واليه يعود. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يؤمن به على الحقيقه ويطبق ما فيه من الاحكام ويصدق ما فيه من الاخبار، نعم تفضل.
ثم قال رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونفسه وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات تدبير، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، لكن من خلقه، موجود وليس بمعلوم ولا بمفهوم.
نعم، هذه هي العقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله: وكلمات الله، أي كلامه، وقدرة الله، ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. صفات الله جل وعلا لائقة بذاته، فالذات الإلهية لها أسماء وصفات. الأسماء والصفات للرب جل وعلا لائقة بذاته وجلاله، لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. فالمخلوق له صفة تليق به، والخالق له صفة تليق به، وإن اتفق اللفظان، اتفق اللفظ في الصفة بين الخالق والمخلوق، فالله جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوق، لأنه سبحانه وتعالى هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، وأسماؤه وصفاته كذلك تابعة لذاته، وهي كاملة من جميع الوجوه بخلاف صفات المخلوق الذي سبقه العدم وسيأتي عليه الفناء. فصفاته وأسماؤه خاصة ولائقة بذاته، فلو سمي الإنسان حي والله حي فشتان بين الحياتين، حياة المخلوق سبقت بعدم ويأتي عليها الفناء والعدم، وأما صفات الخالق فهي تابعة لذاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال: غير مخلوقات. صفات الله جل وعلا غير مخلوقات، سواء كانت صفات ذاتية كالوجه واليدين والعينين والقدم والساق، أو فعلية كالاستواء والنزول والمجيء، كلها صفات ذاتية للرب جل وعلا لائقة بذاته وجلاله وعظمته. قال: دائمات أزليات. أزليات يعني قديمات، لم يسبقها العدم، ودائمات لم يأتي عليها العدم، وليست بمحدثات فتبيد. ليس من صفات الله جل وعلا الذاتية ليس منها شيء محدث فيبيد، ولا الفعلية التي يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. قال ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. الله جل وعلا كامل من جميع الوجوه، كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وملكه وجبروته وسلطانه وقهره للخلق، وهو كامل جل وعلا لا يتطرق إليه النقص من أي وجه من الوجوه. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، جلت يعني تنزهت وتعالى جل وعلا في ذاته وصفاته عن صفات المخلوقين. وإن اتفق اللفظ فالمعنى مختلف، فسمع الله وبصره وعلمه ليس كسمع المخلوق الذي يحجبه الجدار ويحجبه الماء ويحجبه بعد المكان، وكذلك الإبصار، فالله جل وعلا سميع بسمع وسع جميع المسموعات ونفذ بصره جميع المبصرات، بخلاف الإنسان الضعيف. ليس هناك مقارنة بين صفات الخالق وصفات المخلوق كما يقول المشبهة الذين يعتقدون بأن صفات المخلوق صفات الخالق، هؤلاء مشبهة أو ممثلة، ولا كما يزعمه المعطلة فينفون عن الله الأسماء والصفات خوفا من التشبيه والتمثيل. يقولون لو أثبتنا لله أسماء وصفات أثبتنا له مشابهة المخلوق فننزهه عن ذلك، فينفون عنه الأسماء والصفات فيعبدون عدما. بل ربما يعبدون صنما، لأن منهم من يقول أن الله ليس بموجود ولا معدوم ولا داخل العالم ولا خارجه، فهذا يعني وصف له بالمعدوم. ومنهم من ينزهه بسلب الأسماء والصفات عنه فيشبهه بالحجر الذي يعبدونه. أما أهل السنة والجماعة ووفقهم الله جل وعلا للقول الحق فيثبتون الأسماء والصفات لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه في كتابه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فالعلم بها توقيفي، لا يأتون بشيء خارج الكتاب والسنة بل يتوقفون على ما جاء في النص، فيثبتون لله الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، يثبتون إثباتا بلا تشبيه وينزهون تنزيها بلا تعطيل، فهم وسط بين حدي نقيض طرفي نقيض بين المعطلة والمشبهة. هذا هو هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم في باب الأسماء والصفات. قال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، يعني تنزهت صفاته جل وعلا عن صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين. مهما تخيل الإنسان ذات الرب وصفاته فهو عاجز عن إدراك ما يستحق الرب جل وعلا، فهو لا تحيط به الفهوم ولا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، بل هو سبحانه وتعالى العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته. قريب بالإجابة عند السؤال، كما قال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعيد بالتعزز، الله جل وعلا عزيز عز في سلطانه وفي ملكه وفي قهره وفي جبروته، فهو العزيز من جميع الوجوه الذي لا يغلب ولا يضام. قال: بعيد بالتعزز لا ينال، ليس كالمخلوق تحيط به المخاطر وتنتابه الأحداث. الله جل وعلا منزه عما يساء به الظن، عال على عرشه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون بأن الله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يكيفون ولا يسألون عن كيف استوى، لأن السؤال عن صفات الله بكيف بدعة لعدم إدراك ذلك. ليس أحد من عالم الإنس والجن ولا الملائكة أن يدرك كنه الرب جل وعلا ذاته وأسماءه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى منزه عن أن تحيط به الفهوم، فهو مستوى على عرشه، بخلاف من يقول أن الاستواء يقتضي الحاجة على العرش فينفونه تنزيها لله في زعمهم. والله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى. كيف يتصرفون مع هذه الآية ويفسرونها بالاستيلاء؟ استدلوا على ذلك ببيت من الشعر يقول أو الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير قتل أو دم مهراك. فيقولون استوى هنا بمعنى استولى، لكن الاستواء عند أهل السنة والجماعة استواء حقيقي يليق بجلال الله وعظمته، ليس كاستواء المخلوق المحتاج إلى ما يجلس عليه. فالعرش وحملته والملائكة وعالم السماء وعالم الأرض كلهم محتاجون إلى الله جل وعلا، والله غني بذاته وأسمائه وصفاته، بائن من خلقه، يعني ليس في خلقه، لا تحيط به المخلوقات جل وعلا. عن هذا المعتقد السيء كما يعتقده الحلوليون الذين يقولون بأن الله حال في كل مكان، ينكرون له الجهة، لا يعتقدون بأنه في جهة العلو، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية عندما سألها إن الله قالت في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، وأما القائلون بأنه موجود في كل مكان فهذه عقيدة الحلولية الذين يعتقدون بأن الله حال في كل مكان. موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، الله سبحانه وتعالى صاحب الملك وصاحب الأمر والنهي وصاحب الخلق والتدبير وصاحب كل أمر في العالم العلوي والسفلي، كيف يكون مفقودا أو غائبا؟ بل إنه سبحانه وتعالى أوجب الموجودات، ولهذا من مفردات تعريف الإيمان الإيمان بأنه موجود جل وعلا، وأن له الأسماء والصفات، وأنه يجب توحيده بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. وهناك يعني من يشكك أو يلبس على من يستطيع، ولا يستطيع إلا على من قل علمه بهذا الباب. فإذا امتحن الإنسان وشبه عليه كيف تثبتون لله الأسماء والصفات، فقد شبهتموه بالمخلوق، فتسأل فتقول له أنت هل توقن وتؤمن بذات الله جل وعلا؟ هل تقر بأن الله موجود أو غير موجود؟ فسيقول بل موجود، فتحاجه بهذا، ما دام أنك تعتقد بأنه موجود فهل ترى بأنه مثل المخلوقات أو منزه عن المماثلة لهم والمشابهة؟ فإن قال مثلهم خرج من المناقشة وليس له نصيب ولا حظ من الصواب. إذا كان يعتقد بأن الله الخالق كالمخلوق فهذا لا يناظر ولا ينظر إليه، وإن زعم أن الله إن قال أن الله جل وعلا موجود له ذات ومنزه عن الذوات الأخرى، حينئذ تقول له إذن هذه الذات لها أسماء وصفات منزهة عن صفات وأسماء المخلوقين، هذا يجرى ويتخذ في من يزعم أن إثبات الأسماء والصفات تشبيه للخالق بالمخلوق، ولا بد أن يكون الاهتمام بهذا الباب اهتماما إيجابيا حتى يخرج الإنسان من التشبيه للخالق بالمخلوق، ويخرج من التعطيل فيثبت إثباتا بلا تعطيل إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، هكذا يكون. تفضل.
ثم قال رحمه الله: والخلق ميتون لحاجاتهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم.
الخلق المراد بهم كل مخلوق من عالم الأرض والسماء. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. ونفس نكرة دخلت على كل، وهي من ألفاظ العموم، فتريد تفيد يعني دخول جميع الأنفس. قال: والخلق ميتون بآجالهم. قال الله جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان الذي كتب أجله على اليوم الفلاني والساعة الفلانية وفي المكان الفلاني لا يمكن أن يتحول أو يتأخر ذلك، بل إنك تجد من قدر عليه ذلك يحرص على أن يذهب إلى المكان هذا في أسرع وقت، فإذا وصل إليه وجد ملك الموت ينتظره. فالإنسان يجب عليه أن يوقن ويؤمن أنه لا يمكن أن يموت قبل أجله، ولا يمكن أن يتأخر عن أجله. آجال مضروبة يعني محتمة، إذا جاء الأجل لا يمكن للإنسان أن يتجاوزه. فالناس يموتون بآجالهم، الخلق يشمل الإنس والجن والبهائم والدواب وكل ذي نفس، ميتون بآجالهم. قال: عند نفاد أرزاقهم، يعني إذا انتهى عمر الإنسان وانتهى رزقه الذي قدر له جرى عليه الموت. وقد تجد الإنسان في آخر رمق يطلب شيئا أو يعطى شيئا فيكون آخر ما يذوق أو يشرب، لأن هذا آخر رزق قدره الله لك. ما ينبغي لنفس أن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها الذي قدره الله لها. الأرزاق تكتب عند نفخ الروح، عند إرسال الملك، عندما يبلغ الحمل 40 أو 4 أشهر يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه التي تكتب على كل إنسان، لا يمكن أن يتخلف شيء منها، لا بد أن يستوفيها، يستوفي وقته الذي يعيشه على الدنيا، وإن كان مقعد وإن كان فاقد الذاكرة وإن كان لا يعي بمن حوله سيمضي الأيام التي كتبها الله له، وإن كان في ريعان الشباب سيقضي نحبه في الوقت الذي قدره الله جل وعلا. قال: عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آجالهم، انقطاع آثارهم، أي الأشياء المترتبة على أفعالهم من خير أو شر. وقد يكون للإنسان أثر خير ينفع الله به الإسلام والمسلمين، كأثر العلماء الذين يكتبون للناس العلم وينشرونه لهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه آثار طيبة. حتى وإن كانت هذه الآثار الطيبة لا بد أن تنتهي. فيموت العالم الذي كان يفيد الناس بعلمه وبدعوته، لكن يبقى أثره الطيب، وقد يكون الأثر سيئا والعياذ بالله، بأن يكون الإنسان مبتدعا أو داعيا إلى بدعة أو متبعا بدعة عاملا بها فيقتدي به غيره، هذا الأثر السيء لا بد أن ينتهي. فانقطاع آثار العباد يعني الوصول إلى نهاية الأعمال سواء كانت خيرا أو شرا، فمن وفقه الله جل وعلا كان عاملا للخير حتى يأتي على آخر أثر. ومن أراد الله يعني كتب عليه الضلال والشقاء فيكون أثره والعياذ بالله سيئا حتى يبغضه الناس ويتمنون الخلاص منه، ولله في ذلك حكمة. لكل من الأمرين من يحمله ويدعو إليه، فمن الناس من يحمل العلم ويعمل به ويدعو إليه، ومنهم من يحمل الشبهات والشهوات والبدع والخرافات ويعمل بها ويدعو إليها، فهذه آثار متباينة. فمن وفقه الله جل وعلا بأن رزقه الآثار الطيبة ليحمد الله عز وجل ويسأله الثبات عليها، ومن ابتلي بهذه القبائح والسيئات يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ويتدارك نفسه قبل أن يبغته الأجل وهو مقيم عليها، ويندم حين لا ينفع الندم. تفضل.
ثم قال رحمه الله: ثم من بعد الضغطة من قبول سهل، وبعد البلا منشوق،
البلا
وبعد البلا منشوق، ويوم القيامة إلى ربهم منشوق، ولدى الأرض عليه محاسبون بحضرة موازين، ونجم سقف الدواوين أحصى الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدا له لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير.
النشور والحساب. النشور يعني نشر الخلائق من قبورهم من أجداثهم من الأماكن التي وجدوا فيها بعد الموت، تنشر الأرواح مع الأجساد. عندما يؤمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور تكون أرواح الخلائق فيه فينفخ فيه، فتخرج الأرواح تنتشر حتى تدخل كل روح في الجسد الذي كانت تعمره قبل الموت. وهذا دليل على قدرة الله جل وعلا. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني اجعلها عندك مقطعة، واجعلها 4 أقسام، واجعل على كل جبل منها جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فعمد إلى 4 أطيار وذبحها واحتفظ بالرؤوس عنده، وجزأ اللحم إلى 4 مجموعات، وضع على كل جبل مجموعة بعد أن خلط اللحم، ثم دعاها فانتشر اللحم في الهواء، والتأمت اللحوم بأجسادها حتى كملت الطيور وجاءت إلى رؤوسها، فالتقت بها والتأمت بها، وإبراهيم عليه السلام ينظر. فهذا دليل على قدرة الله جل وعلا، على أن الأرواح تسبح في الهواء حتى تدخل في أجسادها، فينشر الله الأبدان من الأرض بعد أن صارت ترابا. وقد استبعد الإنسان الكافر إحياء الله جل وعلا الموتى بعد أن يصيروا ترابا. هذا الدليل على نشرهم. قال: وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. تفضل. قال رحمه الله: ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. البعث من القبور يكون لحشرهم إلى أرض المحشر واجتماعهم فيها للحساب والجزاء على الأعمال. ولدى العرض عليه محاسبون، يعرض العباد على الله جل وعلا، يعني تعرض أعمالهم عليه سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث أن الله جل وعلا يدني العبد منه فيقرر عليه ذنوبه، فيقول أتنكر شيئا من ذلك؟ فيعترف، فيقول الله جل وعلا قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويعطى كتابه بيمينه. فهذا الذي يسر حسابه، ومن الناس من ينكر فيقول الله جل وعلا يكرر عليه نعمه، عبدي ألم أخلقك، ألم أرزقك، ألم أزويك، ألم أسودك، يعني أجعلك سيدا في قومك، ألم أذرك ترأس وتربع، يعني توليت منصبا في قومك حتى ساقوا إليك المرباع، وهو المال الذي يعطى رئيس القبيلة. أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا. فيقول الله جل وعلا فإني أنساك، أي أعاملك معاملة المنسي. الله جل وعلا لا ينسى، أعاملك معاملة المنسي. ثم يؤمر به إلى النار، ويأتي الثاني فيقول مثل ما قال الأول، ثم يؤمر به إلى النار، ثم يأتي الثالث فيكرر الله عليه، عبدي ألم أخلقك، ألم أرزقك، ألم أزويك، ألم أسودك، ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول أظننت أنك ملاقية؟ فيقول نعم. فيقول الله جل وعلا هنا إذن، يعني في هذا الموقف لا بد أن ننظر هل أنت صادق أم كاذب، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتقول عينه أنا للحرام نظرت، وتقول يده أنا للحرام بطشت، وتقول فخذه أنا للحرام ركبت، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فينظر إلى أعضائه فيقول لها تبا لك وسحقا، فعنك كنت أناضل. ومصداق هذا قول الله جل وعلا يوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فالحساب يوم القيامة على اختلاف الناس وأعمالهم وعقائدهم ومذاهبهم ومشاربهم وكثرتهم يكون الحساب سريعا، كما قال رحمه الله تعالى بمقدار القائل في الدنيا، وهي الوقت ما بين الظهر إلى العصر. هذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه لا تقاس أفعاله وأوامره وأحكامه بأفعال المخلوقين، كما تنزه في الذات والأسماء والصفات ينزه أيضا في أفعاله جل وعلا، فهو منزه عن مشابهة المخلوقين. ولولا أنه يريد أن يقيم الحجة على الإنسان من نفسه لا أدخله النار مباشرة لسبق علمه في ذلك، لكنه يريد أن يشهد العبد على أفعاله، وأن يرى الناس أعماله. قال رحمه الله تعالى ولد العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين. الموازين لكل عبد ميزان يخصه، لقول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوزن الأعمال خيرها وشرها في ذلك الميزان، فإن رجحت الحسنات على السيئات سعد العبد وفاز ونجح، وإن رجحت السيئات على الحسنات خاب وخسر، إلا أن تتداركه رحمة رب العالمين. إن كان له من الإيمان والتوحيد نفعه ذلك، ونشر الصحف الدواوين، الصحف التي تسجل فيها الأعمال. لكل شخص ملكان، واحد عن يمين يكتب الحسنات والثاني عن يسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا جاء يوم القيامة جاء هؤلاء الملكان بما معهما من الأعمال المكتوبة في تلك السجلات. ولهذا جاء في الحديث: يصاح بعبد من أمتي على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات. فيقول الله جل وعلا: أتنكر شيئا من هذا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عندنا حسنة؟ فيقول: لا. يهاب ويقول: لا. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة صغيرة ختم الله له بها حياته، مكتوب فيها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فتوضع تلك البطاقة الصغيرة في كفة الحسنات، فتطيش تلك السجلات وتخف وتثقل كفة تلك البطاقة. هذا دليل على فضل لا إله إلا الله. من ختم الله له بها حياته كانت آخر كلامه نجح وأفلح. هذه الصحف مملوءة بالأعمال، يجب على الإنسان أن يفكر وينظر ماذا قد أملى على الملائكة، ويتدارك إن كان قد أخطأ، ويتوب إلى الله جل وعلا حتى تبدل سيئاته إلى حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا وفق الله العبد للعمل الصالح وختم حياته بإقبال على الله وندم على ما فات في المعاصي وتاب منها، فإن السيئات تتحول إلى حسنات، وهذا دليل على فضل الله عز وجل وسعة رحمته، وأنه سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من الوالدة بولدها. قال رحمه الله تعالى: أحصاه الله ونسوه. العبد يعمل، يقول، يتكلم وينسى، والله سبحانه وتعالى يحصيه عليه بأمر الملائكة الحفظ عليه. قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا يوم الحساب طويل، يطول على أهل الكفر والنفاق الاعتقادي. بدليل قول الله جل وعلا: وكان يوما على الكافرين عسيرا. والمفهوم أنه على المؤمنين يسير، هذا من رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين. قال: لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، فكيف يكون الأمر؟ 50,000 سنة متى ينتهي من حساب العباد والخلائق الجن والإنس؟ إلا أن الله جل وعلا سريع الحساب، يقضي حساب الخلائق كوقت القيلولة من صلاة الظهر إلى صلاة العصر. فهذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا وإحاطته بجميع الأشياء. قال لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا. وهو أسرع الحاسبين، وهو سبحانه وتعالى يحاسب عباده في هذا الوقت القصير بعلمه وقدرته وإحاطته بالأشياء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.